منتصف النهار في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبدالله يقدم لكم الآن نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. قائد العام لحرس الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران ستثأر لدماء جميع شهدائها. واشنطن تعترف بفشل سياسات الضغوط القصوى التي اعتمدها ترامب تجاه إيران. والسيد حسن نصر الله يؤكد أن المقاومة في لبنان اليوم أقوى من أي وقت مضى. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. شدد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي على أن إيران ستثأر لدماء جميع شهدائها. وأشاد اللواء سلامي في كلمته بحفل تابيني للشهداء في مدينة قم المقدسة بالقدرات التي تتمتع بها الجمهورية الإسلامية، لافتا إلى الهزائم التي ألحقها الإيرانيون بأعدائهم. وأضاف أن الولايات المتحدة بميزانيتها العسكرية الأولى عالميا باتت تركز اليوم على إيران، مشيرا إلى خيبات الأمل التي مني بها ساسة واشنطن لعدم تمكنهم من مواجهة إيران والنيل من كرامتها. دعا سفير ومندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانشي الأمم المتحدة إلى إدانة عملية الاغتيال الجبان للشهيد حسن صياد خدائي، معتبرا أن ذلك جزءا من مسؤوليات المنظمة ومن دون تمييز للإرهاب. وأوضح تخت روانشي في رسالة وجهها إلى غوتريش بأن عملية الاغتيال استهدفت أحد أعضاء القوات المسلحة الإيرانية الذي أدى دورا فاعلا في مكافحة الإرهاب والتصدي لجماعة داعش الإرهابية، مؤكدا أن الاستنتاجات الأولية تشير إلى أن العملية تأتي استمرارا لعمليات الاغتيال المنظمة ضد المواطنين والعلماء الإيرانيين. أقر مسؤول الملف الإيراني في وزارة الخارجية الأمريكية روبرت مالي بأن سياسة الضغوط القصوى التي اعتمدها ترامب تجاه إيران لم تنتج قيودا قوية وطويلة الأمد على برنامج إيران النووي. وخلال جلسة عقدت في الكونغرس أكد مالي أن الحل الوحيد مع إيران هو الحل الدبلوماسي، مشيرا إلى سداد واشنطن لتكثيف الحظر على إيران في حال عدم التوصل لاتفاق. وأضاف مسؤول الملف الإيراني في الخارجية الأمريكية أن أفاق إنعاش الاتفاق النووي ضعيفة في أفضل الأحوال، لافتا إلى سعي بلاده للعودة للاتفاق النووي. أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن المقاومة في لبنان اليوم أقوى معنويا وعسكريا وماديا مقارنة بعام 2000 عندما دحرت الاحتلال الصهيوني من لبنان. وفي خطابه في الذكرى 22 لعيد المقاومة والتحرير قال السيد نصر الله إن قدرة الكيان الصهيوني بدأت بالهبوط بعد دحره من لبنان، مؤكدا ضرورة تقديم التضحيات للحفاظ على الإنجازات الكبيرة للمقاومة. وأوضح نصر الله أن انتصار حزب الله دفن مشروع إسرائيل الكبرى ومنح الأمل للشعب الفلسطيني بالتحرير، مؤكدا أن أي مساس بالمسجد الأقصى سيفجر المنطقة. أنهى البرلمان العراقي العمل في المسودة النهائية لقانون تجريم التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي. وأكد النائب حسن العذاري الانتهاء من المسودة النهائية لقانون تجريم التطبيع والتصويت عليه بالإجماع من قبل اللجنة القانونية في البرلمان العراقي لغرض عرضه لاحقا على مجلس النواب والتصويت عليه. وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أعلنت في بيان أن جدول أعمال جلسة مجلس النواب اليوم الخميس تتضمن التصويت على مقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني بالإضافة إلى مناقشة عامة. وحول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
أعلن الحشد الشعبي عن اندلاع اشتباكات مع عناصر عصابات داعش شمال مدينة الموصل مركز المحافظة، وعالجت قوة من قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي بالاشتراك مع القوات الأمنية عصابة داعشية، وتمكنت من قتل أحد عناصرها وحاصرت البقية داخل أحد الأنفاق في قرية دواسة التابعة لناحية وانا شمال الموصل. إلى ذلك استهدفت طائرات القوة الجوية وكرا لعصابات داعش في أطراف تلال حمرين بمحافظة ديالة ودمرت الوكر وقتلت من فيه. ولم تعط المصادر الرسمية إعداد القتلى، ولكن الجيش والحشد الشعبي عادة ما يقومان بمتابعة الأهداف المضروبة جويا بعمليات جرف وتفتيش ميدانية لاحقة. إلى الجنوب، أعلنت مديرية شرطة كربلاء والمنشآت القبض على 10 مطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة و15 مخالفين للقانون حاولوا التسلل إلى المدينة. على صعيد ثاني، استقبل وزير الكهرباء العراقي عادل كريم في مقر الوزارة بالعاصمة بغداد وكيل وزير النفط الإيراني للتداول بشأن دفع مستحقات الغاز الإيراني المورد للعراق. وأكد كريم حرص الحكومة العراقية متمثلة برئيس مجلس الوزراء ووزارة الكهرباء على حل مسألة سداد المستحقات، مشيرا لجهود متواصلة مع البرلمان وجميع الجهات ذات العلاقة لإيجاد الطرق الكفيلة لذلك، مع دعم كل ما من شأنه أن يطور العمل المشترك بين البلدين. على صعيد متصل، زار وفد من هيئة الحشد الشعبي في العراق برئاسة فالح الفياض السفارة الإيرانية في بغداد لتقديم التهاني للسفير الإيراني الجديد محمد كاظم آل صادق بتسنمه المهام الدبلوماسية في العاصمة العراقية بغداد. ورافق الفياض رئيس الأركان في هيئة الحشد الشعبي أبو فدك المحمداوي وعدد من قيادات الحشد. وكان السفير الإيراني بحث مع رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق فائق زيدان المعالجة القانونية لقضايا المواطنين الإيرانيين من زائر العتبات المقدسة. على صعيد آخر، كشف رئيس لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في البرلمان العراقي أحمد الجبوري أن اللجان البرلمانية المعنية أكملت مناقشة اللمسات الأخيرة لإدراجها في قانون حظر وتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكدا أن القانون سيكون بشكل قاطع معبرا عن إرادة الشعب العراقي بكافة مكوناته. وأضاف أن القانون سيضم عقوبات ضد كل من يحاول التعاون أو التخابر مع الكيان الصهيوني، وسيذهب لأبعد مما نص عليه قانون العقوبات ولا يتوقف عند التطبيع فقط، بل سيحظر إقامة أي علاقات رسمية أو علاقات مع شركات صهيونية أو أفراد. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
هاجمت قيادات في المجلس الانتقالي اليمني المدعوم من الإمارات رئيس المجلس الرئاسي رشاد الإعلامي بعد إصداره قرارات حول تعيينات في الحكومة البديلة لسلطة منصور هادي. وقال منسق الجبهة الجنوبية لمواجهة الغزو والاحتلال أحمد العلي أنهم لا يمثلون اليمن وليس لديهم مشروع وطني، وبالتالي سنشهد المزيد من الخلافات والصراعات الدامية. وكان رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي قد أعلن مؤخرا مقاطعته للمجلس الرئاسي أثر خلافات حول دمج الفصائل المسلحة وتعيينات الحكومية الجديدة، ما دفع بعض الأعضاء لمغادرة مدينة عدن. وقال المحلل السياسي حسن الوريث أن ما يجري الآن هو نتيجة تناقضات لا يمكن جمعها، مضيفا الرياض وأبوظبي تريدان تفتيت اليمن. أجرت مقاتلات تابعة لقوة الدفاع الجوي الياباني والجيش الأمريكي مناورات جوية مشتركة فوق بحر اليابان. وأشار تقرير لهيئة الأركان المشتركة اليابانية إلى مشاركة 4 مقاتلات يابانية و4 تابعة للقوة الجوية الأمريكية، لافتا إلى أن الغرض من التدريبات المشتركة هو تأكيد القدرة على الرد الفوري على التهديدات، فضلا عن تعزيز التحالف بين اليابان والولايات المتحدة. كتاب نشر العناوين الرئيسية. القائد العام لحرس الثورة الإسلامية يؤكد أن إيران ستثأر لدماء جميع شهدائها. واشنطن تعترف بفشل سياسات الضغوط القصوى التي اعتمدها ترامب تجاه إيران. والسيد حسن نصر الله يؤكد أن المقاومة في لبنان اليوم أقوى من أي وقت مضى. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا أرض المقاومة. الهجوم التركي الصهيوني على سوريا، الدلائل والتوقيت محور حديثنا في هذا اللقاء. لا تزال سوريا محط أنظار تركيا التي تسعى بمعية كيان الاحتلال الإسرائيلي إلى النيل منها، فالعدوان التركي الإسرائيلي المزدوج على سوريا يتم بالتنسيق بينهما ولمحاولة استغلال انشغال روسيا في الحرب مع أوكرانيا. وما لا شك فيه أن التقاطعات بين الكيان الإسرائيلي وتركيا ليست فقط تجاه سوريا، بل في العديد من القضايا المشتركة. ويعود تاريخ العلاقات بينهما إلى فترة قيام هذا الكيان عام 1948، حيث كان هناك لقاءات سرية وتنسيق عسكري وأمني بينهما، كما أن التهديدات التركية بإرجاع أكثر من 1,000,000 لاجئ سوري في المخيمات التركية إلى الأراضي السورية يشكل ضربة أقوى من الهجمات الجوية والبرية، ما يعني أن المسار العسكري الإسرائيلي تجاه سوريا لا يختلف عن مسارات الرئيس التركي أردوغان تجاه سوريا. المراقبون يرون أن التزامن بين العدوان التركي على سوريا والحديث عن إنشاء مدن جديدة ضمن الأراضي السورية بحجة إيواء النازحين السوريين إلى تركيا واستمرار القصف الصاروخي الإسرائيلي على سوريا هو دليل على التنسيق بين الكيان الإسرائيلي وتركيا، ويكشف أيضا بأن خطورة تركيا على سوريا أكثر من خطورة الكيان الإسرائيلي، حيث إن الكيان الإسرائيلي عدو ويتم محاربته، وهناك علم بذلك ومعرفة بأطماعه وأهدافه، لكن تركيا تعتبر نفسها دولة إسلامية وأنها تقف مع القضية الفلسطينية. وهذا بحد ذاته يؤكد زيف الادعاءات التركية بالوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية بدليل استمرار الزيارات للمسؤولين الإسرائيليين إلى تركيا ولقائهم بأردوغان الذي يتحدث زيفا عن القدس وفلسطين المحتلة وقضية اللاجئين. لذلك فإن أردوغان أخطر خاصة فيما يمليه الآن بمحاولته إنشاء منطقة عازلة آمنة في الشمال السوري وتقسيم الأراضي السورية. واللافت هو أن هذا العدوان يعتبر محاولة لاستغلال الانشغال الروسي في الحرب على أوكرانيا ويؤكد أو في الحرب مع أوكرانيا ويؤكد بمجمله على أن المنطقة كلها قادمة على تغييرات شاملة وقريبة. وفي ضوء هذه المعطيات يتضح بأن إنشاء مثل هذه المنطقة التي تخطط تركيا لإيجادها لا يهدف إطلاقا إلى حماية المناطق الحدودية بين سوريا وتركيا، بل الهدف الأساسي منه هو استعماري وإنشاء بؤرة متفجرة تحت مسمى المنطقة الآمنة المزعومة، وتساعد بشكل أساسي على تنفيذ المخططات الإرهابية الموجهة ضد الشعب السوري. وهذا ما دفع بالخارجية السورية إلى التقدم ومن خلال بيان لها بمطالبة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بإصدار إدانة واضحة وصريحة للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة والوقوف بوجه الأطماع التركية.
عنا رجال هز جبال تحمل أرض بعينيها، لو بدها للنجم طال طال النجم بإيديها. بطال عمر بتبقى منصاني بتربك سود وأجبال تهزم جيش العدواني العرب اللي بتنبط أبطال العمر بتبقى منصاني بتربك سود وأجبال تهزم جيش العدواني.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور فايز عز الدين الكاتب والمحلل السياسي معنا من سوريا. دكتور فايز حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله.
دكتور، ما هو بنظركم برأيكم الهدف من التحركات الإسرائيلية التركية المتزامنة ضد سوريا في هذه المرحلة؟
هذا الأمر الطبيعي للأحلام الأردوغانية السلطانية التي يحلم من خلالها بأن يستولي على الشريط الحدودي في سوريا إن لم يتمدد أيضا أكثر من ذلك. وإسرائيل من يعني مصالحها أيضا أن يقوم أردوغان بالاحتلال أي رقعة من أرض سوريا لكي لا تبقى الوحيدة المحتلة لأراضي سوريا. إذن هناك مصالح مشتركة في هذه المسألة، ولكن كل هذه الأمور يعني لن يفوز بها لا أردوغان ولا إسرائيل، لأن المسألة ليس كما يفكرون تماما ولا كما يتصورون. بكل الأحوال أردوغان ها هو أردوغان الذي لا يرعى عهدا ولا وليس له شيء يعني من الثقة لا في المجتمع الدولي ولا في المجتمع الإقليمي. بكل حال سوريا ستتخذ الخطوات المناسبة لها لكي تحمي أرضها وسيادتها عليها.
طيب، لماذا يتم انتخاب التصعيد في هذه المرحلة بالذات؟ هل يرتبط بشكل أو بآخر بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ربما بمعنى يعني استغلال هذا الظرف؟
هذا صحيح من ناحية أنهم هم يحاولون أن يستغلوا الوضع وروسيا مشغولة بأوكرانيا، ومن الناحية الثانية هي وسائل الضغط على سوريا، لأن أستانا من المزمع أن تعقد، واللجنة أيضا في 28 هذا الشهر ربما تعقد لجنة دستورية أيضا. هي وسيلة تماما لكي تخضع سوريا للإرادة للإرادة الغربية المتصاعدة فيما يعني فرض الحل السياسي.
نعم دكتور فايز. نعم، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور فايز، نعود لكم بعد قليل.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدور الصهيوني الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة.
طبت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام. طيب، حتى يعود إلينا الدكتور فايز عز الدين، نتابع من مساهماتكم ومشاركاتكم عبر الواتساب مساهمة وصلتنا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن، نستمع له.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. من أهم الدلائل الهجوم التركي الصهيوني المتكرر على سوريا في هذه الآونة بالذات، أولا أن الكيان الصهيوني يخشى من تنامي قدرات سوريا بفعل الدعم الإيراني المستمر لتطوير قدراتها الدفاعية والهجومية. ثانيا، استغلالا للحرب بين روسيا وأوكرانيا وخروج بعض القطع البحرية الروسية من سوريا. ثالثا، الهجوم التركي على بعض المناطق في سوريا يأتي في إطار الخدمات التركية لدول الاستكبار والكيان الصهيوني. وفي جميع الأحوال فإن الهجوم التركي والصهيوني لا يمكن أن يعيق تقدم سوريا في الصناعات العسكرية الدفاعية المتنوعة نظرا لوقوف إيران إلى جانبها وكذلك محور المقاومة الظافر. لبرنامج أرض المقاومة أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. وطبعا أيضا كتب لنا ندين بشدة حادثة اغتيال أحد قادة الحرس الثوري الإيراني والذي أدى إلى استشهاده، ونبعث بأحر تعازينا لأسرته الكريمة والقيادة والشعب الإيراني بهذا المصاب. أما الشهيد صياد خدائي فقد شرفه الله تعالى بهذا الوسام العظيم رحمة الله عليه. شكرا لأخينا أبو محمد مهدي من اليمن على هذه المشاركة. وإن شاء الله نقرأ المزيد من هذه المشاركات في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نعود لكم بعد قليل.
الدفاع الوطني عن أرض بلادي وعن علمي، أبطال الدفاع الوطني عن أرض بلادي وعن علمي، عن كل الأحرار همي وبأسرى، عن كل الأحرار همي وبأسرى. ستبقى سوريا حرة بسنود رجال المسمرة، ستبقى سوريا حرة بسنود رجال المسمرة. همي وبأسرى رح نحمي هالدار، ورجالك بشار رح يحموا هالدار. ضد الشر ضد القهر، ضد الشر ضد القهر. قادمون قادمون قادمون.
طابت أوقاتكم بكل خير. نرحب في لقائنا هذا بالأستاذ مصدق بور الكاتب والمحلل السياسي والإعلام المخضرم. السيد مصدق بور حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا، أهلا بكم،
الله يسلمك.
ولمسامعيكم
حياكم الله. سيد مصدق بور، نتحدث عن الهجوم التركي الصهيوني على سوريا، دلائل وتوقيت. برأيكم يعني ما الهدف من التحركات الإسرائيلية التركية المتزامنة على سوريا في هذه المرحلة؟
طبعا الأهداف واضحة، يعني هناك أهداف منذ البداية كانت معلومة، وموضوع الاحتلال وتحت طائرة هذا الاحتلال يعني يسقط نظام حر في سوريا، وبالتالي أيضا لهذا الهدف امتدادات أخرى، يعني امتدادات إقليمية أيضا فيما يتعلق بمحور المقاومة، يعني تضيف محور المقاومة باعتبار أن سوريا تشكل حلقة ذهبية من محور المقاومة. ولكن إذا أردنا ننظر إلى الأهداف يعني قريبة، الأهداف المتزامنة حاليا، يعني أنقرة حاليا تسعى العمل يعني عبر عدة خطوط، يعني هنا موضوع الهجوم كما تفضلتم، أيضا تسعى لتوظيف النازحين السوريين الموجودين لديها يعني في كورقة رابحة يعني في الانتخابات المقبلة، باعتبار يعني كل ما كانت الأمور متوترة أو لا النازحين يعني ما سيظلون في سوريا ويزداد عددهم، وبالتالي يعني تركيا تريد أن توظف هذه الورقة وما إلى ذلك. على حال هي في نفس الوقت يعني هي تستفيد أو تراهن يعني على انشغال روسيا حاليا في أوكرانيا لكي تقوم بالتنفيذ يعني الخطة الأمريكية الموجودة في سوريا. بالتالي يعني هم يظنون أن الروس يعني حاليا مشغلين في حرب أوكرانيا، وسحبوا بعض قطاعاتهم من هناك وسلموها إلى القوى المقاومة التي تقاتل اليوم من الجيش السوري والقوات السورية وقوات من بقية محاور المقاومة. وبالتالي هم يراهنون يعني على هذا الوضع، ويحاولون يعني هناك مؤامرة يعني على بعد إعلان روسيا بأنها سحبت بعض وحداتها. لاحظنا كانت هناك مؤامرات عديدة حتى من جانب الأردن، يعني هناك اعتراضات وكأنهم يعني أخذوا إلى مفهوم يعني بوجود حتى يستهدف أراضيهم، جرى ذلك، وأيضا الجانب الأمريكي تحجج بذلك واستمر في احتلال لسوريا، والأتراك أيضا يحاولون خلال هذه الأوراق أن يلعبوا. على حال هناك أهداف متعددة، ولكن الهدف الأساسي يعني هم يريدون البقاء يعني في سوريا واحتلال هذا البلد، لأن خطتهم لم تستكمل وهناك مقاومة شرسة من قبل محور المقاومة أمامهم، وبالتالي لم يحققوا لحد الآن الأهداف التي كانوا يتوخونها، ويريدون أن يجربوا حظهم التعيش يعني من جديد، وما يستطيعون أن يحققوا إنجازا ما.
نعم، طيب هنا يعني السؤال الذي يطرح ربما من قبل البعض بأنه لماذا يتم اختيار التصعيد في هذه المرحلة؟ هل يستغل هؤلاء انشغال روسيا مثلا في أوكرانيا أم ماذا؟
طبعا يعني هم كما قلت يعني هم يستغلون يعني هم يشعرون بأن روسيا ربما سحبت نفسها وقوتها لم تعد فاعلة في سوريا مثل الدرجة والحكية السابقة، ولكن هم يخطئون، لأن التكنولوجيات الروسية الموجودة والصواريخ هناك يعني ضباط سوريين هم تلقوا تعليمات، وبالتالي فعلا ربما سيذهب عدد من الروس خبراء الروس ويحل محلهم خبراء سوريين أو خبراء من محور المقاومة، وبالتالي هذا سوف لن يغير. على حال هناك يعني
هل كلامك دكتور سيد مصدق بور عذرا، هل كلامك يعني أن سوريا مثلا يعني بشكل أو بآخر فقدت الدعم الروسي، فقدت الغطاء الروسي، فقدت القوى الروسية؟
كلا، يعني هذا شيء غير صحيح، يعني أساسا يعني لديهم سوء فهم لحقيقة يعني سحب الروس من سوريا، يعني هذا لا يعني أن روسيا قد تخلتهم، يعرفون جيدا كما قلت يعني التكنولوجيات السحية الروسية والسحة الاستراتيجية الروسية ما زالت في مكانها، يعني وما تم سحبه يعني مجرد بعض قطعات المشاة وبعض الجنود وبعض يعني القوات المقاتلة، روسيا تشعر بأنها حاليا بحاجة إليهم. على حال روسيا إن حاربت يعني في أوكرانيا وحاربت في سوريا هدف واحد، يعني محاربة الإمبريالية، الأمريكيين موجودين هناك على جبهة أوكرانيا وأيضا موجودين على جبهة سوريا، وبالتالي يعني ليس هناك أي فارق، يعني هناك معركة. على أي حال هذا شيء غير وارد، يعني كما قلت يعني هناك مؤامرة تقريبا يعني حاليا يعني صفقة في الواقع نستطيع أن نسميها صفقة تعاملية يعني بين تركيا وبين أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا، يعني باستفادة من انشغال روسيا في معركة أوكرانيا. يعني الأتراك يعني يريدون أولا، هناك أخطاء كثيرة، أخطاء سياسية عسكرية تكبوها موجودة كثيرة، وبالتالي يريدون أن يصححوا يعني هذه الأخطاء حسب ما يعرفون يعني، وبالتالي يعني الجانب الروسي الجانب التركي معروف بمراوغاته وتذبذبه في اتخاذ القرارات. على حال مؤامرة وليس أكثر من شيء، ولكن أنا لا أعتقد يعني المحور المقاومة بخير وبسلام وهي قادر على الدفاع عن نفسها وعن وجودها وعن التربة السورية.
طيب ما تأثيرات الخطة التركية بإرجاع مليون لاجئ سوري إلى الأراضي السورية؟
طبعا هذا حديث، هذا كلام يعني هذه دليل، يعني هم أساسا يعني عندما يقومون بأي عدوان وأي انتهاك يعني السيادة السورية يحاولون أن يدفقوا، يحاولون أن يطرحوا تبريرات، يريدون يعني أن يبرروا أو يطرحوا يعني شرعية على تحركهم غير المشروع، يعني هم يلعبون بالورقة ورقة المهاجرين، يعني بهذه الورقة هم يلعبون اللاجئين السوريين، بالتالي يعني هم يريدون أن يقولوا المجتمع الدولي بأنهم يعملون من أجل الإنسانية ومن أجل وضع النهاية لمعاناة هؤلاء النازحين أو اللاجئين. شايفين عندما ننظر إلى الحقيقة يعني هؤلاء اللاجئين هم هربوا من هذا الجحيم ومن هذه الحرب التي تدور في مناطقهم، مناطقهم محتلة أمريكيا، محتلة من قبل تركيا، محتلة من قبل العصابات الإرهابية التي تعمل لصالح تركيا ولصالح الولايات المتحدة الأمريكية، وهم السبب يعني السبب في كل هذا الشر الذي يحل اليوم بالشعب السوري. وبالتالي ليس أمام هذا الشعب يعني إما أن يدخل إلى بقية المناطق السورية وما يخرج يعني من الحدود السورية. في داخل سوريا للأسف يعني الوضع الاقتصادي ليس على ما يرام، وسوريا تواجه يعني هذه الحزمة الشرسة وهذا الحصار الجائر وهذه المغامرات وما إلى ذلك، وبالتالي ربما اللاجئ يعني لا يشعر يعني بالمزيد من الراحة، على حال يفكر يعني يذهب إلى تركيا لأنه يحصل على وعود من تركيا لأنه يستطيع أن يذهب من هناك إلى أوروبا وإلى دولة أكثر هدوءا، لكن الأتراك ينكتون بهم يعني يضعونهم هناك وإما يساومون عليهم مع الأوروبيين لمصالح سياسية ولأغراض سياسية وإما
طيب الآن يعني سوريا نعم سيد مصدقبور، سيد مصدقبور سوريا الآن عذرا على قطع كلامك، لكن سوريا طالبت الآن الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي مجددا طبعا بإصدار إدانة واضحة وصريحة للاعتداءات الإسرائيلية، وهل يستلزم مجلس الأمن أو سيلتزم مجلس الأمن ويستجيب للطلب السوري، وبالتالي يعني المجتمع الدولي ما الذي يمكن أن يفعله في مقابل هذا التصعيد ضد سوريا؟
عندما ننظر إلى تركيبة مجلس الأمن يعني من هو مجلس الأمن يعني الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا، روسيا والصين، يعني نضع روسيا والصين حاليا في جهة في جانب، ولكن ثلاث دول كبيرة يعني في داخل هذه المجموعة يعني مجموعة دول دائمات العضوية في مجلس الأمن الدولي هم من يعتدون على سوريا، وبالتالي يعني لا خير من مرجو من هذا المجلس يعني، ولكن عندما يدعو الجانب السوري في الواقع هو يريد أن يضع الكرة في مرمى هؤلاء وفي مرمى مجلس الأمن الدولي. مجلس الأمن الدولي هو يقول بأنه يتبنى رفع النزاعات وحقن الدماء ودفاع عن حريات الشعوب ودفاع عن مصالح الشعوب ودفاع عن الأمن والاستقرار وعن السيادة وما إلى ذلك. في حين سوريا تعرف هذا الشيء، ولكن سوريا هي في الواقع أن توجه هذه الدعوة لكي تفضح أمر هذا المجلس أكثر، يعني هذا المجلس هو بيد الولايات المتحدة الأمريكية، عضو باريس، فرنسا وبريطانيا، وهم هذه الدول هي متقاربة يعني لديها أصابع ولديها ضلوع في الأزمة السورية وتأجيج هذه الأزمة ودعم الجماعات الإرهابية ومدهم بالسلاح، مدهم بالمال، الدعاية ودعمهم إعلاميا وما إلى ذلك. يعني على حال أنا لا أعتقد يعني مجلس الأمن لا يعني، ولكن إذا وقعت قذيفة يعني سورية قذيفة حتى عن طريق الخطأ يعني على إسرائيل بالتأكيد سوف يجتمع مجلس الأمن فورا 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 يجتمع من دون شك يعني إذا تعرض جندي أو التوى الساقه فورا مجلس الأمن، ولكن يقتل الأطفال في اليمن، يقتل الأطفال والنساء والشيوخ، وتهدم المدن والناس وكل هذا النزيف من الدم في سوريا، ليس لا نرى أو لا نسمع حسيسا لمجلس الأمن ولا يتدخلون. وبالتالي أنا شخصيا يعني أعتقد مجلس الأمن سوف لن يقدم على أي خطوة مطلقا، وهو أيضا يراهن يعني يراهن ويتصور أن الوقت حاليا بعد انسحاب روسيا الجزئي طبعا من سوريا يظنون أنهم سوف يكونوا قادرين، ولكن قبل ذلك قبل حرب أوكرانيا لاحظنا هم رفعوا الراية البيضاء واعترفوا وذهبت وفود ووزارات واستقبلوا رئيس الأسد في عواصمهم وما إلى ذلك، وقالوا بأننا يعني كل هذه الأمور كانت لضوء أخضر أمريكا، يعني حاولوا أن يلعبوا على خط آخر يعني في الميدان وجدوا صعوبة، قالوا إذا نذهب إلى السياسة والدبلوماسية ربما نستطيع يعني تدريجيا أن نعمل على إيجاد نوع من التباعد بين رئيس الأسد ومحور المقاومة. لهذا السبب يعني هذه المراوغات وهذه الأكاذيب مستمرة، ومجلس الأمن لن يقدم شيئا مطلقا لصالح الشعب السوري.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي والإعلامي من طهران. نعم، في ختام هذا اللقاء نشكر الأستاذ مصدق بور لمشاركته الرائعة في هذا اللقاء، ونأسف لانقطاع الاتصال بالدكتور فايز عز الدين الكاتب والمحلل السياسي من سوريا، أيضا كان معنا عبر الهاتف لكن كلامه لم يكتمل، للأسف فقدنا الاتصال به ولم نستطع العودة إليه. كما نشكركم أحبتنا الكرام على حسن مشاركتكم ومتابعتكم لنا ومعنا في هذا اللقاء، نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
دربي همي يثقلني ضنبي يؤلمني وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو مالي سماك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا الله يا الله أنت الرجاء منك الهدى يا الله يا الله كنت أسير وعلى العصيان ما عدت قدير فأعد دروبي واغفر ذنوبي فأنا الفقير قد عاد القلب في الدرب يسير فرحا مشتاقا لله يطيق رجاه رضاك يوم لقاك أنت القدير فارحم عبدا نجاك يا الله يا أنت الرجاء منك هدى يا الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
مستمعينا الأكارم في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام أحبتنا الكرام في الفصل السادس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام مبتدئاً ذلك بشرح مخاطر المرحلة والآفات الداخلية والخارجية التي كان يعاني منها المجتمع الإسلامي وبعد ذلك يدخل في فصل جديد عنوانه أهداف ثورة الإمام الحسين عليه السلام تعالوا نطالع معاً صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم
بشكل مختصر لو أردنا بيان هدف الإمام الحسين ينبغي أن نقول التالي إن هدف ذلك العظيم كان عبارة عن أداء واجب عظيم من واجبات الدين لم يؤده أحد قبله لا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أمير المؤمنين عليه السلام ولا الإمام الحسن المجتبى عليه السلام واجب يحتل مكانا هاما في البناء العام للنظام الفكري والقيمي والعملي للإسلام ورغم أن هذا الواجب مهم وأساس فلماذا لم يؤدى حتى عهد الإمام الحسين عليه السلام؟ كان يجب على الإمام عليه السلام القيام بهذا الواجب ليكون درسا على مر التاريخ، مثلما أن تأسيس النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحكومة الإسلامية أصبح درسا على مر تاريخ الإسلام، ومثلما أصبح جهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سبيل الله درسا على مر تاريخ المسلمين وتاريخ البشرية إلى الأبد، كان ينبغي أن يؤدي الإمام الحسين عليه السلام هذا الواجب ليصبح درسا عمليا للمسلمين وعلى مر التاريخ. وأما أن الإمام الحسين عليه السلام هو الذي قام بهذا الواجب، فلأن أرضية هذا العمل قد مهدت في زمن الإمام الحسين عليه السلام، فلو لم تمهد هذه الأرضية في زمن الإمام الحسين كأن مهدت وعلى سبيل المثال في زمن الإمام علي الهادي عليه السلام لقام الإمام علي الهادي عليه السلام بهذا الواجب، ولصار هو ذبيح الإسلام العظيم. ولو صادف أن حدث ذلك في زمن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام أو في زمن الإمام الصادق عليه السلام لكان على أحدهما أن يعمل به، لكن لم يحدث ذلك في زمن الأئمة حتى عصر الغيبة إلا في عصر الإمام الحسين عليه السلام، إذن كان الهدف أداء هذا الواجب، وعندها تكون نتيجة أداء الواجب أحد الأمرين، إما الوصول إلى الحكم والسلطة، والإمام الحسين عليه السلام مستعد لذلك ليعود المجتمع كما كان عليه في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام، وإما الوصول إلى الشهادة وهو عليه السلام مستعد لها أيضا، فإن الله قد خلق الحسين والأئمة بحيث يتحملون مثل هذه الشهادة لمثل هذا الأمر، وقد تحمل الإمام الحسين عليه السلام ذلك. إن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وكذا أي نبي عندما بعث أتى بمجموعة من الأحكام، بعضها فردي من أجل إصلاح الفرد، وبعضها اجتماعي من أجل بناء المجتمعات البشرية وإدارة الحياة البشرية. هذه المجموعة من الأحكام يقال لها النظام الإسلامي. لقد نزل الإسلام على القلب المقدس للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء بالصلاة والصوم والزكاة والإنفاقات والحج والأحكام الأسرية والعلاقات الفردية، ثم جاء بالجهاد في سبيل الله وإقامة الحكومة والاقتصاد الإسلامي. وعلاقة الحاكم بالرعية ووظائف الرعية تجاه الحكومة، هذه المجموعة من الأحكام عرضها الإسلام على البشر وبينها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: يا أيها الناس، والله ما من شيء يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النار إلا وقد أمرتكم به. ولم يبين النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كل ما يسعد الإنسان والمجتمع الإنساني فحسب، بل طبقه وعمل به، فقد أقام الحكومة الإسلامية والمجتمع الإسلامي وطبق الاقتصاد الإسلامي، فأقيم الجهاد واستحصلت الزكاة، فشيد نظاما إسلاميا وأصبح النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وخليفته من بعده مهندس النظام وقائد هذا القطار في هذا الخط. كان الطريق واضحا وبينا، فوجب على الفرد وعلى المجتمع الإسلامي أن يسير في هذا الطريق وعلى هذا النهج، فإن كان كذلك بلغ الناس الكمال وأصبحوا صالحين كالملائكة. ولازال الظلم والشر والفساد والفرقة والفقر والجهل من بين الناس، ووصلوا إلى السعادة الكاملة ليصبحوا عباد الله الكمل. لقد جاء الإسلام بهذا النظام بواسطة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وطبق في مجتمع ذلك اليوم. فأين حدث ذلك؟ في بقعة تسمى المدينة، واتسع بعد ذلك ليشمل مكة وما حولها. وهنا يطرح سؤال، وهو: ما هو التكليف لو أنه جاءت يد أو حادثة وأخرجت هذا القطار الذي وضعه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه السكة؟ ما هو التكليف لو انحرف المجتمع الإسلامي وبلغ الانحراف درجة بحيث خيف من انحراف أصل الإسلام؟
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
حيث يهيم القلب أو ترتاح روح، هم بي، فأنا المعذب سيدي قد تعنتني الجروح. خجلا لكهفك ألتجي متسربلا ذل المسوح، أرجو النجاة وحاليا بمدامع الحب يبوح. خجلا لكهفك ألتجي متسربلا ذل المسوح، أرجو النجاة وحاليا بمدامع الحب يبوح. الليل أشرع جنحه مركبا.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت